قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنة والنار قد خلقتا فموجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، خلق الدار ثم خلق من يسكن تلك الدار حكمة منه سبحانه، وخلق لهما أهلا، خلق للجنة والنار أهلا، فيعلم الله سبحانه وتعالى قد علم في علمه السابق أهل الجنة الذين يصيرون إلى الجنة، وأهل النار الذين يصيرون إلى النار بعدله، المصير إلى الجنة بفضله والمصير إلى النار بعدله سبحانه، إذ لا يظلم ربك أحدا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه سبحانه وليس وجوبا عليه، إذ لا يجب على الله شيء، لأن الإيجاب معناه الإلزام، لا أحد يلزم الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، من علم الله في علمه السابق وكتب أنه من أهل النار لا بد أن يصير إلى النار عدلا من الله سبحانه وتعالى لا ظلما، وكل يعمل لما قد فرغ له، الأمر مفروغ منه، ليس بأنف، معلوم مكتوب عند الله وصائر إلى ما خلق له، من خلق للجنة يسر الله له أعمال أهل الجنة ومات على أعمال أهل الجنة وصار إلى الجنة، ومن خلقه الله للنار خذله ولا يوفقه فيعمل بعمل أهل النار ويختم له بذلك فيصير إلى النار. والخير والشر مقدران على العباد من قبل قبل أن يخلقهم، ومع ذلك إن العباد ليسوا بمجبورين، يفعلون الخير بإرادتهم وقدرتهم واختيارهم، ويفعلون الشر أيضا باختيارهم وقدرتهم، وليسوا بمجبورين لا على الخير ولا على الشر، وكون سبق ذلك في علم الله وكتب لا يلزم من ذلك أن يكون العبد مجبورا لا على فعل الخير ولا على فعل الشر، لأن الله خلق للعبد قدرة وإرادة واختيارا. إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، أهل السنة خلاف أهل البدع، ولم يزل على ذلك أهل السنة منذ عهد الصحابة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فرقة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، أما القدرية فقد ظهرت في أواخر أيام الصحابة، هم من الفرق الثلاثة التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة، الخوارج والشيعة والقدرية، وأما المعتزلة فقد ظهرت بعد ذلك في عهد التابعين، ولكنهم شاركوا القدرية في عقيدتهم، فجمعوا بين التعطيل وبين نفي القدر، وقال قالت هذه الطائفة بل ينشئهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الجنة والنار، ما الذي حملهم على هذا الاتجاه؟ حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وضعوا لهم أصولا وشريعة لأفعال الرب سبحانه وتعالى، في زعمهم هم الذين يشرعون فيقولون يجب على الله تعالى أن يفعل كذا وكذا، ولا يجوز لله تعالى أن يفعل كذا وكذا. هذه شريعة، شريعة وضعية وضعوها ليتحكموا في أفعال الرب سبحانه وتعالى، هذا الأصل هو الذي حملهم على ذلك. وفي زعمهم لا ينبغي أن تكون الجنة والنار موجودتان الآن، بل يجب أن يكون خلقهما بعد البعث. وقاسوا على خلقه في أفعالهم، قاسوا الرب سبحانه وتعالى على عباده في أفعال العباد، فهم إذن مشبهة في الأفعال، شبهوا أفعال الرب سبحانه وتعالى بأفعال العباد، ودخل التجهم فيهم فساروا مع ذلك معطلة. جمعوا بين تعطيل القدر وبين تعطيل الأفعال وبين تعطيل الصفات، عطلوا القدر أي نفوا القدر، وزعموا بأن الأمر أنف، لم يكن هناك علم سابق أو كتاب سابق، بل إن الله سبحانه وتعالى ليس له تدخل في أفعال العباد الاختيارية، العباد هم الذين يخلقون لأنفسهم أفعالهم، العباد ملائكة وجنا وإنسا كلهم خالقون، كل فرد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، ونفوا القدر، فأدرك عليهم قدرية نسبة إلى نفي القدر، ثم أضافوا إلى ذلك نفي الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى لم يثبتوا لله إلا أسماء مجردة لا تدل على المعاني. أما الجهمية لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات، الذين نعني بأنهم يثبتون الأسماء هم المعتزلة، لأن عقيدة الجهمية دخلت على المعتزلة بل حتى على الأشاعرة، لفظة الجهمية أصبحت تطلق على كل من ينفي الصفات، سواء ينفي جميع الصفات والأسماء معا كجهم بن صفوان، أو يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة المعروفين، أو ينفي بعض الصفات كالأشاعرة. لفظ الجهمية يشمل هذا الاصطلاح عند أتباع السلف. أما المعتزلة فقد جمعوا بين نفي الصفات ونفي القدر، والجهمية جمعوا بين نفي الأسماء والصفات معا ونفي القدر، والأشاعرة يثبتون كثيرا من الصفات ويؤولون البعض، وإن كان تأويلهم في النهاية يصير مآله إلى التعطيل إلى النفي، وإن كان يسمى تأويلا لكن في حقيقة الأمر بالنسبة لبعض الصفات نفي كعقيدة المعتزلة بالنسبة لصفة الكلام وصفة العلو مثلا. وقالوا قالت القدرية خلق الجنة قبل الجزاء عبث، هكذا بهذه الجرأة يعتبروا ذلك عبثا لأنها تصير معطلة مددا متطاولة لما تدخلوا في أفعال الرب سبحانه وتعالى بالاستحسان، يستحسن هذا ويستقبح هذا، يجوز هذا ولا يجوز هذا، بعد أن شبهوا الله بخلقه وشبهوا أفعاله بأفعال عباده، بعد ذلك تجرأوا عقلا شريعة القدرية التي تتحكم في أفعال الرب سبحانه وتعالى التي وضعوها للرب تعالى من عند أنفسهم، وحرفوا النصوص عن مواضعها ولم يقفوا إلى هذا الحد، ولكنهم ضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. بعد أن ضلوا الطريق وتركوا الجادة، جعلوا يضللون من خالفهم ويبدعون من خالفهم، أي إن أهل السنة والجماعة في زعمهم هم الضلال وهم المبتدعة، رمتني بدائها وانسلتي. نعم،
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار قوله تعالى أعدت للكافرين، وقوله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت.
فمن الأدلة على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت معنى أنها قد خلقت فأعدت، وفي النار أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وفي النار أعدت للكافرين، إلى آخر هذه النصوص من الكتاب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى عند سدرة المنتهى رأى الجنة، جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء في آخره، ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام ما هي تلك الألوان. قال: ثم دخلت الجنة. هذا محل الشاهد. الجنة خلقت فدخلها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج دخولا حقيقيا، فإذا فيها ينابذ اللؤلؤ تلال من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. هذا وصف من رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين الذي دخل الجنة في تلك الليلة ورأى ووصف لنا وذكر بعض صفات ما في الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة فتصير إليه، إلى آخر هذه النصوص التي كلها في معنى واحد، إثبات بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى الجنة بل دخلها في ليلة الإسراء والمعراج، وفي صلاة الكسوف رآها ورأى ما فيها من النعم، ورأى وعلم ما في النار، وعلم أن أكثر أهل النار النساء كما سيأتي وصف ذلك. يريد من هذا كل الشيخ إثبات بأن الجنة موجودة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ما فيها ما أعد الله لعباده المؤمنين، وأن النار موجودة أيضا، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام رآها ورأى ما فيها من العذاب، وعلم أن أكثر أهلها أكثر من يدخل النساء لما سيأتي من وصف ذلك وسبب ذلك. نعم. وصف.
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفزع أوضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
والنصوص الكثيرة التي سردت كلها بمعنى واحد، وهي صريحة في أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وإنما نعلق على بعض النقاط منها ما جاء في الصحيحين وفيه انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تككعت اي ترددت ورجعت الى الورى، فقال اني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، حاول ان يأخذ عنقودا من الجنة، ولو اصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولكن الله لم يرد ذلك. ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما، ما السبب في أن أكثر أهلها النساء؟ قال يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. الكفر أصل الكفر الجحود، إيه يجحدن العشيرة والإحسان، نوع من اللؤم وعدم تقدير الإحسان. ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، بمعنى إن هذه الطبيعة الغالبة في النساء. ولا يلزم من هذا أن يكون كلهن بهذه الطريقة وبهذه الصفة، لكن هذه هي الصفة الغالبة. وعندما يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذه الصفة وينبه، فيه وعظ وإرشاد للنساء لتحاول المرأة المسلمة ألا تقف هذا الموقف، كفران العشير وكفران الإحسان. هذه من العجائب التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الخسوف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وأيم الذي نفسي بيدي، أي والله الذي نفسي بيدي، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت؟ وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. هذا محل الشاهد من الحديث الثاني، رأى الجنة والنار رؤيا حقيقية. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. حتى يرجعها الله، الفعل رجع يأتي لازما ومتعديا بنفسه، بمعنى إن روح المؤمن تدخل الجنة قبل يوم القيامة. وفي هذا، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة، وهذا ما خفي على القدرية والمعتزلة الذين زعموا أن خلقهما قبل يوم القيامة عبث، ولم يدركوا أسرار فعل الرب سبحانه وتعالى وقدره. وهذا الحديث الثاني، الحديث الطويل، فيه إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، ولكن حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، حكمة من الله سبحانه وتعالى وامتحانا للعباد ليختبرهم ويعرف من يصبر، من يصبر على طاعة الله تعالى ويصبر عن معصيته وينال دخول الجنة. هذا ملخص ما في هذا الحديث الطويل.
وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب أنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أجاب الشيخ على بعض الشبهات التي أثارها القائلون بفناء الجنة والنار. قال فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرد بما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر، وتقدم سرد الأدلة من الكتاب والسنة. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. إن أردتم هذا المقدار، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما لا يزال يخلق ويرزق ويحدث في هذه الدنيا، كذلك سوف يحدث الله عندما يدخل أهل الجنة الجنة لهم نعيما، إذ فيها من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتجدد النعم بأن يخلق الله نعما بعد نعم، هذا لا ترده الأدلة. إن كان هذا هو المراد فصحيح، وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول الشيخ أتيتم في هذا من سوء فهمكم معنى الآية. المستدلون بهذه الآية على فناء الجنة والنار كالمستدلين بها على أنها المستدلون بهذه الآية على أنها لم تخلق بعد، إيه لم تخلق الجنة والنار، كالمستدلين بها على فنائها، وكل منهم أتوا من سوء فهمهم معنى الآية. ومعنى الآية واضح، وفق إلى المراد من الآية أهل السنة والجماعة، أي كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إلا ما أراد الله إبقاءه، وما أراد الله له البقاء من الجنة ونعيمها والنار وعذابها، والجنة والعرش الذي هو سقف الجنة وغير ذلك مما أراد الله البقاء، يكون البقاء إبقاء من الله تعالى، ولكن البقاء الذاتي لله وحده، بقاء هذه الأشياء ليس بقاء ذاتيا، إبقاء من الله سبحانه وتعالى، بحيث لو أراد الله أن يزيل كل ذلك لأزاله، ولكن اقتضت حكمة الله تعالى فخلق هذه الدار للبقاء. الجنة خلقها للبقاء لتكون كرامة لأوليائه، والنار خلقها للبقاء لتكون سجنا مؤبدا لأعدائه، لا يفنى شيء من ذلك إلا ما كان من نار الموحدين، من نار عصاة الموحدين، فهي التي تفنى، جمعا بين أقوال بعض أهل العلم الذين نسب إليهم القول بفناء النار. كل من نسب إليه القول بفناء النار من أهل السنة المعروفين باتباع السنة يحمل كلامهم على أنهم أرادوا نار عصاة الموحدين، فهي التي تفنى، لأنها ليست سجنا مؤبدا، أما نار الكفار فتبقى كما تبقى الجنة. هذا خلاصة ما في هذه المسألة، وسيأتي التوسع فيها من الشيخ. ولأهل العلم عدة توجيهات عند هذه الآية، كل ذلك اجتهادا منهم، وإنما قالوا ما قالوا في ذلك توفيقا منها، توفيقا بين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، وبين ظواهر هذه النصوص، ظواهر هذه النصوص قد يتبادر إلى الذهن منها فناء كل شيء ما عدا الرب سبحانه وتعالى بصفاته. والجواب ما سمعتم أن بقاء ما يبقى إبقاء من الله سبحانه وتعالى، وليس بقاء ذاتيا، البقاء الذاتي لله وحده، والله أعلم. نعم.
وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بثناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان ولا تزالان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. ولعل الشارح تحفظ من قوله الإجماع ملاحظة منه في بعض الأقوال التي نسبت إلى بعض السلف والخلف، وإن كانت تلك الأقوال غير صحيحة، إما نسبتها إلى أهلها غير صحيحة، وإن صحت النسبة إلى أصحابها فكلام باطل. لذلك إن التحقيق عند التحقيق المسألة مسألة إجماع، هذا هو التحقيق. وقول الشارح قول جمهور الأئمة من السلف والخلف لما سمعتم ولما ستسمعون من نسبة القول أحيانا إلى بعض السلف وبعض الخلف، وذلك يخرج كما قلنا على أحد تخريجين: إما أن النسبة غير صحيحة إلى أصحاب تلك الأقوال، وإن صحت فقول باطل وهفوة من صاحبها لا يلتفت إليها، لأنه قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف، هذا القول الذي أشرنا إليه، وهذا القول غير صحيح عن بعض السلف، بل قول باطل لا يصح عنهم وإن صح الجواب ما سمعته. والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، ومجرد الذكر في كتب التفاسير وكتب وبعض كتب السير والأحاديث مجرد الذكر لا يثبت القول، من حيث الذكر القول موجود، الأقوال موجودة، ولكن من حيث الصحة قول غير صحيح. وبالمناسبة ما نسب إلى العلامة ابن القيم، لعلكم علمتم الجواب، أنه قول قاله ثم رجع عنه، لعله قال في أول حياته ثم رجع، وفصل ذلك في كتابه الوابل السيب، حيث أثبت أن النار التي تفنى هي نار عصاة الموحدين كما تقدم. وبالرجوع إلى هذا الكتيب تتضح وتزول الشبهة حول العلامة ابن القيم، وأما كلام شيخه فغير صريح، ولكنه صرح بفناء النار وأبدية ببقاء النار وأبدية النار، وكذلك عدم العالم كما نسب إليه، صرح بذلك في كتابه المنهاج في المجلد الأول. وإذا رجعتم إلى هذا المبحث في كتابه يتضح. ثم إنه في هذه الأيام للسؤال اطلعتم عليه ظهر كتاب كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، دافع في هذا الكتاب المؤلف الدكتور علي بن علي جابر الحربي اليماني، وبين بطلان نسبة هذه الأقوال إلى شيخ الإسلام وابن القيم، وأجاب بما ملخصه ما في الوابل السيب وغيره. والكتيب يوقع في أيديكم فذاك، وإلا كتاب مهم في هذه النقطة. وقد عزمت على الكتابة في هذا الموضوع وجمعة المواد، ولكن رأيت الدكتور علي سبقني فتركت له لكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب لإزالة هذه الشبهة حول العلامة ابن القيم وشيخه ابن تيمية. وقال بفناء الجنة والنار معا الجهم بن صفوان إمام المعطلة. أما قول الجهم لا يؤثر في الإجماع، لأنه على أصح أقوال أهل العلم، إن لم نقل إجماعا تحفظا من أقوال بعض أهل العلم، لا يعد من المسلمين. الجهمية عند التحقيق ليست من المسلمين. وقول جهم وقبله شيخه جعد بن درهم أقوالهما لا تؤثر في إجماع المسلمين، لأن الطائفة الجهمية عند التحقيق، وكنت أحسبه إجماعا ولكن تبين أن بعضهم تحفظ في إخراجهم من الملة وهو تحفظ في غير محله، وعند التحقيق ليسوا بمسلمين ولا يعدون من طوائف المسلمين المنتسبة إلى الإسلام، لذلك مخالفة جهم لا يؤثر في الإجماع. وليس له سلف قط في هذه المسألة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لأن الأقوال التي نسبت إلى بعض أئمة المسلمين كشيخ الإسلام غير صحيحة، الصحيح خلاف ذلك كما أشرنا، ولا من أهل السنة المعروفين، بل أنكره على جهم عامة أهل السنة، جميع أهل السنة، وكفروه به وبغيره من المسائل التي ارتكبها من المكفرات. تكفيره ليس بهذه المسألة فقط، بها وبغيرها، وساحوا به وبأتباعه في أقطار الدنيا بأنهم كفار خالفوا المسلمين واتبعوا غير سبيل المؤمنين. وهذا قاله لأصله الفاسد، أي بناء على أصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، يمتنع أن تبقى حوادث لا تتناهى ولا آخر لها. هذا في الجملة صحيح، لكن إذا أبقى الله بعد تلك الحوادث وبعد المخلوقات بإرادته حكمة منه لا يجوز الاعتراض على الله. الأصل إن الحوادث والمخلوقات تتناهى، لها نهاية هذه هي القاعدة. لكن إذا أخرج الله واستثنى من هذه القاعدة إبقاء بعض مخلوقاته يجب التسليم لله تعالى ولا يجوز الاعتراض عليه سبحانه. وعمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام ليس لهم دليل إلا هذه القاعدة على حدوث الأجسام. حدوث الأجسام صحيح لكن ليس هذا هو الدليل فقط. الدليل إن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله. أدلة من الكتاب والسنة يستدل على حدوث الأجسام وأن كل شيء سوى الله له بداية. هذه قاعدة لا نزاع فيها، ولكن ليس الاستدلال بهذه القاعدة الكلامية ولكن بنصوص من الكتاب والسنة. وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. وحدوث العالم كما قلنا نكرر محل إجماع، وما نسب إلى شيخ الإسلام غير صحيح، بل شيخ الإسلام يكفر الفلاسفة لقولهم بقدم العالم. ومن نسب إليه بأنه يقول بقدم العالم إنما ذلك من سوء فهم من بعد ما يحصل في كلامه من الإجمال. وإذا أجمل المؤلف أو العالم كلاما في بعض كتبه ثم فصل في موضع آخر، من الإنصاف أن يحمل ذلك الإجمال أو يفسر ذلك الإجمال بالكلام المفصل، فكلامه في المنهاج مفصل في هذه المسألة والتي قبلها. فرعى الجهم أن ما يمنع أو ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع. يرى الجهم ومن يتبعه أن دوام الفعل عنده على الرب سبحانه وتعالى في المستقبل ممتنع، لئلا يؤدي ذلك إلى القول بعدم انتهاء الحوادث ودوام الحوادث، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. في مذهبه ممتنع دوام الفعل في الماضي وفي المستقبل، فلفظة الماضي والمستقبل لفظ نسبي بالنسبة للمخلوق، وما بالنسبة للخالق لا ماضي ولا مستقبل، لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. والقول بأن الفعل ممتنع عليه في الماضي ثم تحول من الامتناع إلى الجواز ثم يمتنع أن يستمر ذلك الفعل، كل ذلك تحفظا منهم لئلا يقولوا بحوادث لا أول لها ولا آخر لها. فهذا قول على الله بلا بغير علم. وأبو الهذيل العلاف المعتزلي شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، وافق جهما على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات. فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار، يعني تفنى الحركة، ولكنهم يسيرون في سكون دائم. الخلف لفظي، إذا كانوا لا حراك لهم هم في بمثابة الموتى، إذا كأنهم انتهوا، كأنه يريد أن يحسن ويتوسط بين أهل السنة وبين جهم، لم يأتي بجديد. فلا يقدر أحد منهم على حركة، يعني في حكم الميت. وقد تقدمت الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وقد توسع الشارح في هذه المسألة فيما تقدم، فعرف الحق هناك كما عرفنا في أثناء البحث، في أثناء بحثنا في هذه المسألة، أن نسبة القول، نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام بكلام إجمالي فسر في موضع آخر، وأشرنا الآن الموضع الذي فصل فيه الشيخ ذلك التفصيل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب سبحانه. الرب سبحانه وتعالى فعال لما يريد في الماضي وفي المستقبل، لا يزال فعالا ولن يزال، لم يزل في الماضي فعالا ولن يزال في المستقبل فعالا لما يريد، لما يريد. وهو لم يزل ربا خالقا مربيا لعباده، قادرا فعالا. القدرة صفة ذاتية، إذا كانت القدرة فعلا صفة ذاتية الفعل أيضا كذلك، من حيث الدوام الفعل دائم باق أبدا وأزلا، أو أزلا وأبدا، فعالا لما يريد. لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما. الفعل صفة لازمة من صفات الحي، إذا كان الرب سبحانه وتعالى لم يزل حيا، الحي فعال يفعل، لم يزل حيا عليما قديرا، وهذه الصفات تستلزم وجود الأفعال وأن الأفعال مستمرة. ولا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات أو في بعض الأحيان ألا يكون فاعلا بالفعل، ولكنه غير عاجز عن الفعل. الفعال في حال مباشرته للفعل يقال له فعال، وفي حال عدم مباشرته للفعل يقال له فعال، بمعنى إن الفعل لم يكن ممتنعا عليه ولم يكن عاجزا عن الفعل، وإنما الذي يقال له ليس بفاعل الذي لا يستطيع أن يفعل، القادر عن العاجز عن الفعل. المخلوق يخلق وهو غير فعال غير فاعل، أي عاجز عن الفعل، فشيئا 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 يقدر فيفعل ويستمر في الفعل ثم يعجز. هذه صفة المخلوق، أي يكون غير فاعل في فترة من حياته ثم يفعل ثم ينقطع، هذه صفة المخلوق. أما الخالق فعال لما يريد أبدا أزلا وأبدا، لأنه قادر، فالقدرة صفة ذاتية، القادر الحي، الحياة أيضا صفة ذاتية، الحي القادر العالم، الفعل من لوازمه، والفعل كمال، وعدم الفعل نقص. إذن فالرب سبحانه وتعالى لم يزل أن يكون متصفا بالكمال أزلا وأبدا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته فيما مضى ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، هذا تفسير كلمة لذاته، من غير تجدد شيء، أي إن ترك الفعل أحيانا ولم يخلق ولم يرزق لم يكن الفعل ممتنعا لذاته، وإنما الرب سبحانه وتعالى يفعل بإرادته، إذا أراد فعل وإذا أراد أمسك عن الفعل، وفي كلتا الحالتين فهو موصوف بالفعل. لم يكن الفعل ممتنعا لذاته فيما مضى ثم تحول إلى الجواز لذاته أيضا بل كل ذلك بفعله وإرادته. أي التوقف وعدم الفعل ثم الفعل كنه يرزق فيمسك عن ذلك ويفعل ويمسك عن ذلك، كل ذلك بفعله وإرادته وقدرته وعلمه سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول يعني الله سبحانه، وليس للأول الذي ليس قبله شيء حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد. نحن إنما يكون الفعل ممكنا لنا لأن لنا حد، الإنسان كان معدوما فيوجد، وبعد أن يوجد ويجعله الله صالحا للعمل يتجدد له الفعل. أما الرب الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، لا يتجدد الفعل في حقه سبحانه وتعالى. لذلك قال انتبه، وليس للأول ليس لله، أي ليس لله الأول الذي ليس قبله شيء، ليس له حد محدود. معنى هذا هو الأول الذي ليس قبله شيء، افهم، حتى يصير الفعل ممكنا له بعد ذلك الحد. لو كان له حد معقول أن يكون الفعل ممكنا له بعد ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه لأنه محدود، لأنه حدث بعد أن لم يكن، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده، بفساد إن الفعل كان ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز. بطلان هذا القول يكفي في تصوره بأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذا تصورت كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه ولا شيء قبله، والأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، إذا جمعت بين هذه النصوص وتصورت، وهذا التصور يكفي بعده شيء، إذا جمعت بين هذه النصوص وتصورت، وهذا التصور يكفي لبطلان القول بأن الفعل كان ممتنعا على الله ثم تحول من الامتناع إلى الجواز. نعم.
فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك،
ولا ينافي ذلك قوله،
ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا. ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ. قالوا: ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيادة عليه.
وقيل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن الجنة والنار قد خلقتا فموجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، خلق الدار ثم خلق من يسكن تلك الدار حكمة منه سبحانه، وخلق لهما أهلا، خلق للجنة والنار أهلا، فيعلم الله سبحانه وتعالى قد علم في علمه السابق أهل الجنة الذين يصيرون إلى الجنة، وأهل النار الذين يصيرون إلى النار بعدله، المصير إلى الجنة بفضله والمصير إلى النار بعدله سبحانه، إذ لا يظلم ربك أحدا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه سبحانه وليس وجوبا عليه، إذ لا يجب على الله شيء، لأن الإيجاب معناه الإلزام، لا أحد يلزم الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، من علم الله في علمه السابق وكتب أنه من أهل النار لا بد أن يصير إلى النار عدلا من الله سبحانه وتعالى لا ظلما، وكل يعمل لما قد فرغ له، الأمر مفروغ منه، ليس بأنف، معلوم مكتوب عند الله، وصائر إلى ما خلق له. من خلق للجنة يسر الله له أعمال أهل الجنة ومات على أعمال أهل الجنة وصار إلى الجنة، ومن خلقه الله للنار خذله ولا يوفقه، فيعمل بعمل أهل النار ويختم له بذلك فيصير إلى النار. والخير والشر مقدران على العباد من قبل، قبل أن يخلقهم، ومع ذلك إن العباد ليسوا بمجبورين، يفعلون الخير بإرادتهم وقدرتهم واختيارهم، ويفعلون الشر أيضا باختيارهم وقدرتهم، وليسوا بمجبورين لا على الخير ولا على الشر. وكون سبق ذلك في علم الله وكتب، لا يلزم من ذلك أن يكون العبد مجبورا لا على فعل الخير ولا على فعل الشر، لأن الله خلق للعبد قدرة وإرادة واختيارا. إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، أهل السنة خلاف أهل البدع، ولم يزل على ذلك أهل السنة منذ عهد الصحابة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية، فرقة من المعتزلة والقدرية، فأنكرت ذلك. أما القدرية فقد ظهرت في أواخر أيام الصحابة، هم من الفرق الثلاثة التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة: الخوارج والشيعة والقدرية. وأما المعتزلة فقد ظهرت بعد ذلك في عهد التابعين، ولكنهم شاركوا القدرية في عقيدتهم، فجمعوا بين التعطيل وبين نفي القدر. وقالت هذه الطائفة: بل ينشئهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الجنة والنار. ما الذي حملهم على هذا الاتجاه؟ حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وضعوا لهم أصولا وشريعة لأفعال الرب سبحانه وتعالى. في زعمهم هم الذين يشرعون فيقولون يجب على الله تعالى أن يفعل كذا وكذا، ولا يجوز لله تعالى أن يفعل كذا وكذا. هذه شريعة، شريعة وضعية وضعوها ليتحكموا في أفعال الرب سبحانه وتعالى. هذا الأصل هو الذي حملهم على ذلك. وفي زعمهم لا ينبغي أن تكون الجنة والنار موجودتان الآن، بل يجب أن يكون خلقهما بعد البعث. وقاسوا على خلقه في أفعالهم، قاسوا الرب سبحانه وتعالى على عباده في أفعال العباد، فهم إذن مشبهة في الأفعال، شبهوا أفعال الرب سبحانه وتعالى بأفعال العباد. ودخل التجهم فيهم فساروا مع ذلك معطلة، جمعوا بين تعطيل القدر وبين تعطيل الأفعال وبين تعطيل الصفات. عطلوا القدر أي نفوا القدر، وزعموا بأن الأمر أنف، لم يكن هناك علم سابق أو كتاب سابق، بل إن الله سبحانه وتعالى ليس له تدخل في أفعال العباد الاختيارية. العباد هم الذين يخلقون لأنفسهم أفعالهم، العباد ملائكة وجنا وإنسا، كلهم خالقون، كل فرد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. ونفوا القدر، فأدرك عليهم قدرية نسبة إلى نفي القدر، ثم أضافوا إلى ذلك نفي الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى. لم يثبتوا لله إلا أسماء مجردة لا تدل على المعاني. أما الجهمية لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات. الذين نعني بأنهم يثبتون الأسماء هم المعتزلة، لأن عقيدة الجهمية دخلت على المعتزلة بل حتى على الأشاعرة. لفظة الجهمية أصبحت تطلق على كل من ينفي الصفات، سواء ينفي جميع الصفات والأسماء معا كجهم بن صفوان، أو يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة المعروفين، أو ينفي بعض الصفات كالأشاعرة. لفظ الجهمية يشمل هذا الاصطلاح عند أتباع السلف. أما المعتزلة فقد جمعوا بين نفي الصفات ونفي القدر، والجهمية جمعوا بين نفي الأسماء والصفات معا ونفي القدر، والأشاعرة يثبتون كثيرا من الصفات ويؤولون البعض، وإن كان تأويلهم في النهاية يصير مآله إلى التعطيل إلى النفي، وإن كان يسمى تأويلا لكن في حقيقة الأمر بالنسبة لبعض الصفات نفي كعقيدة المعتزلة بالنسبة لصفة الكلام وصفة العلو مثلا. وقالوا قالت القدرية خلق الجنة قبل الجزاء عبث، هكذا بهذه الجرأة اعتبروا ذلك عبثا لأنها تصير معطلة مددا متطاولة لما تدخلوا في أفعال الرب سبحانه وتعالى بالاستحسان، يستحسن هذا ويستقبح هذا، يجوز هذا ولا يجوز هذا، بعد أن شبه الله بخلقه وشبه أفعاله بأفعال عباده بعد ذلك تجرأوا عقلا. شريعة القدرية التي تتحكم في أفعال الرب سبحانه وتعالى التي وضعوها للرب تعالى من عند أنفسهم، وحرفوا النصوص عن مواضعها ولم يقفوا إلى هذا الحد، ولكنهم ضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. بعد أن ضلوا الطريق وتركوا الجادة جعلوا يضللون من خالفهم ويبدعون من خالفهم، أي إن أهل السنة والجماعة في زعمهم هم الضلال وهم المبتدعة، رمتني بدائها وانسلتي. نعم.
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار قوله تعالى أعدت للكافرين، وقوله إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت.
فمن الأدلة على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت معنى أنها قد خلقت فأعدت، وفي النار أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وفي النار أعدت للكافرين، إلى آخر هذه النصوص من الكتاب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى عند سدرة المنتهى رأى الجنة جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء في آخره ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام ما هي تلك الألوان. قال ثم دخلت الجنة، هذا محل الشاهد، الجنة خلقت فدخلها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج دخولا حقيقيا، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ تلال من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. هذا وصف من رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين الذي دخل الجنة في تلك الليلة ورأى ووصف لنا وذكر بعض صفات ما في الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة فتصير إليه، إلى آخر هذه النصوص التي كلها في معنى واحد، إثبات بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى الجنة بل دخلها في ليلة الإسراء والمعراج، وفي صلاة الكسوف رآها ورأى ما فيها من النعم، ورأى وعلم ما في النار، وعلم أن أكثر أهل النار النساء كما سيأتي وصف ذلك. يريد من هذا كل الشيخ إثبات بأن الجنة موجودة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ما فيها ما أعد الله لعباده المؤمنين، وأن النار موجودة أيضا، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام رآها ورأى ما فيها من العذاب، وعلم أن أكثر أهلها أكثر من يدخل النساء لما سيأتي من وصف ذلك وسبب ذلك. نعم.
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفزع أوضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
والنصوص الكثيرة التي سردت كلها بمعنى واحد وهي صريحة في أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وإنما نعلق على بعض النقاط منها ما جاء في الصحيحين وفيه انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تككعت أي ترددت ورجعت إلى الوراء، فقال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، حاول أن يأخذ عنقودا من الجنة، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ولكن الله لم يرد ذلك، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، رأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما؟ ما السبب في أن أكثر أهلها النساء؟ قال يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. الكفر أصل الكفر الجحود، يجحدن العشيرة والإحسان نوع من اللؤم وعدم تقدير الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط، بمعنى إن هذه الطبيعة الغالبة في النساء، ولا يلزم من هذا أن يكن كلهن بهذه الطريقة وبهذه الصفة، لكن هذه هي الصفة الغالبة. وعندما يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذه الصفة وينبه فيه وعظ وإرشاد للنساء لتحاول المرأة المسلمة ألا تقف هذا الموقف، كفران العشير وكفران الإحسان. هذه من العجائب التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الخسوف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وأيم الذي نفسي بيدي، أي والله الذي نفسي بيدي، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت؟ وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار، هذا محل الشاهد من الحديث الثاني، رأى الجنة والنار رؤيا حقيقية. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن أي روح المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، حتى يرجعها الله، الفعل رجع يأتي لازما ومتعديا بنفسه، بمعنى إن روح المؤمن تدخل الجنة قبل يوم القيامة. وفي هذا، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة، وهذا ما خفي على القدرية والمعتزلة الذين زعموا أن خلقهما قبل يوم القيامة عبث، ولم يدركوا أسرار فعل الرب سبحانه وتعالى وقدره. وهذا الحديث الثاني الحديث الطويل فيه إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، ولكن حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات حكمة من الله سبحانه وتعالى وامتحانا للعباد ليختبرهم، ويعرف من يصبر، من يصبر على طاعة الله تعالى ويصبر عن معصيته وينال دخول الجنة. هذا ملخص ما في هذا الحديث الطويل.
وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب أنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجاب الشيخ على بعض الشبهات التي أثارها القائلون بفناء الجنة والنار. قال فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرد بما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وتقدم سرد الأدلة من الكتاب والسنة. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر، أي إن أردتم هذا المقدار، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما لا يزال يخلق ويرزق ويحدث في هذه الدنيا، كذلك سوف يحدث الله عندما يدخل أهل الجنة الجنة لهم نعيما، إذ فيها من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فتجدد النعم بأن يخلق الله نعما بعد نعم، هذا لا ترده الأدلة، إن كان هذا هو المراد فصحيح. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقول الشيخ أتيتم في هذا من سوء فهمكم معنى الآية، المستدلون بهذه الآية على فناء الجنة والنار كالمستدلين بها على أنها المستدلون بهذه الآية على أنها لم تخلق بعد، إيه لم تخلق الجنة والنار كالمستدلين بها على فنائها، وكل منهم أتوا من سوء فهمهم معنى الآية. ومعنى الآية واضح، وفق إلى المراد من الآية أهل السنة والجماعة، أي كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إلا ما أراد الله إبقاءه، وما أراد الله له البقاء من الجنة ونعيمها والنار وعذابها، والجنة والعرش الذي هو سقف الجنة وغير ذلك مما أراد الله البقاء، يكون البقاء إبقاء من الله تعالى، ولكن البقاء الذاتي لله وحده، بقاء هذه الأشياء ليس بقاء ذاتيا، إبقاء من الله سبحانه وتعالى، بحيث لو أراد الله أن يزيل كل ذلك لأزال، ولكن اقتضت حكمة الله تعالى فخلق هذه الدار للبقاء، الجنة خلقها للبقاء لتكون كرامة لأوليائه، والنار خلقها للبقاء لتكون سجنا مؤبدا لأعدائه، لا يفنى شيء من ذلك إلا ما كان من نار الموحدين، من نار عصاة الموحدين، فهي التي تفنى جمعا بين أقوال بعض أهل العلم الذين نسب إليهم القول بفناء النار، كل من نسب إليه القول بفناء النار من أهل السنة المعروفين باتباع السنة يحمل كلامهم على أنهم أرادوا نار عصاة الموحدين، فهي التي تفنى لأنها ليست سجنا مؤبدا، أما نار الكفار فتبقى كما تبقى الجنة. هذا خلاصة ما في هذه المسألة، وسيأتي التوسع فيها من الشيخ. ولأهل العلم عدة توجيهات عند هذه الآية، كل ذلك اجتهادا منهم، وإنما قالوا ما قالوا في ذلك توفيقا منها، توفيقا بين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، وبين ظواهر هذه النصوص، ظواهر هذه النصوص قد يتبادر إلى الذهن منها فناء كل شيء ما عدا الرب سبحانه وتعالى بصفاته، والجواب ما سمعتم أن بقاء ما يبقى إبقاء من الله سبحانه وتعالى وليس بقاء ذاتيا، البقاء الذاتي لله وحده، والله أعلم. نعم.
وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل. وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أي الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان ولا تزالان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. ولعل الشارح تحفظ من قوله الإجماع ملاحظة منه في بعض الأقوال التي نسبت إلى بعض السلف والخلف، وإن كانت تلك الأقوال غير صحيحة، إما نسبتها إلى أهلها غير صحيحة، وإن صحت النسبة إلى أصحابها فكلام باطل. لذلك إن التحقيق عند التحقيق المسألة مسألة إجماع، هذا هو التحقيق. وقول الشارح قول جمهور الأئمة من السلف والخلف لما سمعتم ولما ستسمعون من نسبة القول أحيانا إلى بعض السلف وبعض الخلف، وذلك يخرج كما قلنا على أحد تخريجين: إما أن النسبة غير صحيحة إلى أصحاب تلك الأقوال، وإن صحت فقول باطل وهفوة من صاحبها لا يلتفت إليها لأنه قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف، هذا القول الذي أشرنا إليه، وهذا القول غير صحيح عن بعض السلف، بل قول باطل لا يصح عنهم وإن صح الجواب ما سمعته. والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، ومجرد الذكر في كتب التفاسير وكتب وبعض كتب السير والأحاديث مجرد الذكر لا يثبت القول، من حيث الذكر القول موجود، الأقوال موجودة، ولكن من حيث الصحة قول غير صحيح. وبالمناسبة ما نسب إلى العلامة ابن القيم لعلكم علمتم الجواب أنه قول قاله ثم رجع عنه، لعله قال في أول حياته ثم رجع، وفصل ذلك في كتابه الوابل السيب، حيث أثبت أن النار التي تفنى هي نار عصاة الموحدين كما تقدم. وبالرجوع إلى هذا الكتيب تتضح وتزول الشبهة حول العلامة ابن القيم. وأما كلام شيخه فغير صريح، ولكنه صرح بفناء النار وأبدية ببقاء النار وأبدية النار، وكذلك عدم العالم كما نسب إليه، صرح بذلك في كتابه المنهاج في المجلد الأول. وإذا رجعتم إلى هذا المبحث في كتابه يتضح. ثم إنه في هذه الأيام للسؤال اطلعتم عليه ظهر كتاب كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، دافع في هذا الكتاب المؤلف الدكتور علي بن علي جابر الحربي اليماني، وبين بطلان نسبة هذه الأقوال إلى شيخ الإسلام وابن القيم، وأجاب بما ملخصه ما في الوابل السيب وغيره. والكتيب يوقع في أيديكم فداك، وإلا كتاب مهم في هذه النقطة. وقد عزمت على الكتابة في هذا الموضوع وجمعة المواد، ولكن رأيت الدكتور علي سبقني فتركت له لكم أن ترجعوا إلى هذا الكتاب لإزالة هذه الشبهة حول العلامة ابن القيم وشيخه ابن تيمية. وقال بفناء الجنة والنار معا الجهم بن صفوان إمام المعطلة. أما قول الجهم لا يؤثر في الإجماع، لأنه على أصح أقوال أهل العلم، إن لم نقل إجماعا تحفظا من أقوال بعض أهل العلم، لا يعد من المسلمين. الجهمية عند التحقيق ليست من المسلمين. وقول جهم وقبله شيخه جعد بن درهم أقوالهما لا تؤثر في إجماع المسلمين، لأن الطائفة الجهمية عند التحقيق، وكنت أحسبه إجماعا ولكن تبين أن بعضهم تحفظ في إخراجهم من الملة وهو تحفظ في غير محله، وعند التحقيق ليسوا بمسلمين ولا يعدون من طوائف المسلمين المنتسبة إلى الإسلام، لذلك مخالفة جهم لا يؤثر في الإجماع. وليس له سلف قط في هذه المسألة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لأن الأقوال التي نسبت إلى بعض أئمة المسلمين كشيخ الإسلام غير صحيحة، الصحيح خلاف ذلك كما أشرنا، ولا من أهل السنة المعروفين، بل أنكره على جهم عامة أهل السنة، جميع أهل السنة، وكفروه به وبغيره من المسائل التي ارتكبها من المكفرات. تكفيره ليس بهذه المسألة فقط، بها وبغيرها، وساحوا به وبأتباعه في أقطار الدنيا بأنهم كفار خالفوا المسلمين واتبعوا غير سبيل المؤمنين. وهذا قاله لأصله الفاسد، أي بناء على أصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، يمتنع أن تبقى حوادث لا تتناهى ولا آخر لها. هذا في الجملة صحيح، لكن إذا أبقى الله بعد تلك الحوادث وبعد المخلوقات بإرادته حكمة منه لا يجوز الاعتراض على الله. الأصل إن الحوادث والمخلوقات تتناهى لها نهاية، هذه هي القاعدة. لكن إذا أخرج الله واستثنى من هذه القاعدة إبقاء بعض مخلوقاته يجب التسليم لله تعالى ولا يجوز الاعتراض عليه سبحانه. وعمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام، ليس لهم دليل إلا هذه القاعدة على حدوث الأجسام. حدوث الأجسام صحيح، لكن ليس هذا هو الدليل فقط. الدليل إن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله. أدلة من الكتاب والسنة يستدل على حدوث الأجسام، وأن كل شيء سوى الله له بداية. هذه قاعدة لا نزاع فيها، ولكن ليس الاستدلال بهذه القاعدة الكلامية، ولكن بنصوص من الكتاب والسنة. وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. وحدوث العالم كما قلنا نكرر محل إجماع، وما نسب إلى شيخ الإسلام غير صحيح، بل شيخ الإسلام يكفر الفلاسفة لقولهم بقدم العالم. ومن نسب إليه بأنه يقول بقدم العالم إنما ذلك من سوء فهم من بعد ما يحصل في كلامه من الإجمال. وإذا أجمل المؤلف أو العالم كلاما في بعض كتبه ثم فصل في موضع آخر، من الإنصاف أن يحمل ذلك الإجمال أو يفسر ذلك الإجمال بالكلام المفصل، فكلامه في المنهاج مفصل في هذه المسألة والتي قبلها. فرأى الجهم أن ما يمنع أو ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع. يرى الجهم ومن يتبعه أن دوام الفعل عنده على الرب سبحانه وتعالى في المستقبل ممتنع، لئلا يؤدي ذلك إلى القول بعدم انتهاء الحوادث ودوام الحوادث، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. في مذهبه ممتنع دوام الفعل في الماضي وفي المستقبل، فلفظة الماضي والمستقبل لفظ نسبي بالنسبة للمخلوق، وما بالنسبة للخالق لا ماضي ولا مستقبل، لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. والقول بأن الفعل ممتنع عليه في الماضي ثم تحول من الامتناع إلى الجواز، ثم يمتنع أن يستمر ذلك الفعل، كل ذلك تحفظا منهم لئلا يقولوا بحوادث لا أول لها ولا آخر لها، فهذا قول على الله بلا بغير علم. وأبو الهذيل العلاف المعتزلي شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، وافق جهما على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات. فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار، يعني تفنى الحركة، ولكنهم يسيرون في سكون دائم. الخلف لفظي، إذا كانوا لا حراك لهم هم في بمثابة الموتى، إذا كأنهم انتهوا، كأنه يريد أن يحسن ويتوسط بين أهل السنة وبين الجهم، لم يأتي بجديد. فلا يقدر أحد منهم على حركة، يعني في حكم الميت، وقد تقدمت الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وقد توسع الشارح في هذه المسألة فيما تقدم، فعرف الحق هناك كما عرفنا في أثناء البحث في أثناء بحثنا في هذه المسألة، أن نسبة القول نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام بكلام إجمالي فسر في موضع آخر، وأشرنا الآن الموضع الذي فسر فيه الشيخ ذلك التفسير، وهي مسألة دوام فاعلية الرب سبحانه. الرب سبحانه وتعالى فعال لما يريد في الماضي وفي المستقبل، لا يزال فعالا ولن يزال، لم يزل في الماضي فعالا ولن يزال في المستقبل فعالا لما يريد، وهو لم يزل ربا خالقا مربيا لعباده قادرا فعالا. القدرة صفة ذاتية، إذا كانت القدرة فعلا صفة ذاتية الفعل أيضا كذلك، من حيث الدوام الفعل دائم باق أبدا وأزلا أو أزلا وأبدا فعالا لما يريد، لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما. الفعل صفة لازمة من صفات الحي، إذا كان الرب سبحانه وتعالى لم يزل حيا الحي فعال يفعل، لم يزل حيا عليما قديرا، وهذه الصفات تستلزم وجود الأفعال وأن الأفعال مستمرة، ولا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات أو في بعض الأحيان ألا يكون فاعلا بالفعل، ولكنه غير عاجز عن الفعل. الفعال في حال مباشرته للفعل يقال له فعال، وفي حال عدم مباشرته للفعل يقال له فعال، بمعنى إن الفعل لم يكن ممتنعا عليه ولم يكن عاجزا عن الفعل، وإنما الذي يقال له ليس بفاعل الذي لا يستطيع أن يفعل، القادر عن العاجز عن الفعل. المخلوق يخلق وهو غير فعال غير فاعل أي عاجز عن الفعل، فشيئا 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 يقدر فيفعل ويستمر في الفعل ثم يعجز، هذه صفة المخلوق، أي يكون غير فاعل في فترة من حياته ثم يفعل ثم ينقطع، هذه صفة المخلوق. أما الخالق فعال لما يريد أبدا أزلا وأبدا، لأنه قادر، فالقدرة صفة ذاتية، القادر الحي، الحياة أيضا صفة ذاتية، الحي القادر العالم، الفعل من لوازمه، والفعل كمال وعدم الفعل نقص. إذن فالرب سبحانه وتعالى لم يزل أن يكون متصفا بالكمال أزلا وأبدا. ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته فيما مضى ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، هذا تفسير كلمة لذاته، من غير تجدد شيء، أي إن ترك الفعل أحيانا ولم يخلق ولم يرزق لم يكن الفعل ممتنعا لذاته، وإنما الرب سبحانه وتعالى يفعل بإرادته، إذا أراد فعل وإذا أراد أمسك عن الفعل، وفي كلتا الحالتين فهو موصوف بالفعل، لم يكن الفعل ممتنعا لذاته فيما مضى ثم تحول إلى الجواز لذاته أيضا، بل كل ذلك بفعله وإرادته، أي التوقف وعدم الفعل ثم الفعل، كنه يرزق فيمسك عن ذلك ويفعل ويمسك عن ذلك، كل ذلك بفعله وإرادته وقدرته وعلمه سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول يعني الله سبحانه، وليس للأول الذي ليس قبله شيء حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد. نحن إنما يكون الفعل ممكنا لنا لأن لنا حد، الإنسان كان معدوما فيوجد، وبعد أن يوجد ويجعله الله صالحا للعمل يتجدد له الفعل. أما الرب الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، لا يتجدد الفعل في حقه سبحانه وتعالى. لذلك قال انتبه، وليس للأول ليس لله، أي ليس لله الأول الذي ليس قبله شيء، ليس له حد محدود. معنى هذا هو الأول الذي ليس قبله شيء، افهم، حتى يصير الفعل ممكنا له بعد ذلك الحد. لو كان له حد معقول أن يكون الفعل ممكنا له بعد ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه لأنه محدود، لأنه حدث بعد أن لم يكن، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده، بفساد إن الفعل كان ممتنعا ثم تحول من الامتناع إلى الجواز. بطلان هذا القول يكفي في تصوري لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذا تصورت كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه ولا شيء قبله، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، إذا جمعت بين هذه النصوص وتصورت، وهذا التصور يكفي بعده شيء، إذا جمعت بين هذه النصوص وتصورت، وهذا التصور يكفي لبطلان القول بأن الفعل كان ممتنعا على الله ثم تحول من الامتناع إلى الجواز. نعم.
فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك،
ولا ينافي ذلك قوله،
ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه، وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجذوذ،
قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت أي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيادة عليه.
وقيل الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.